أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أو الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها، بدعوى صدق الموضوع عرفان على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق ولو مسامحة. كان الكلام في القول الثاني في الصورة الأولى. وقلنا بأن القول الثاني هو وجوب الباقي للاستصحاب. وقلنا بأن هناك تقريرين لهذا الاستصحاب دفعا للإيرادات الواردة عليه. التقرير الأول المسامحة في المستصحب، أي الوجوب، فنستصحب الوجوب الذي كان ثابتا للباقي قبل العجز، مع غض النظر عن تفصيلات هذا الوجوب من كونه غيريا أو نفسيا. وصلنا إلى التقرير الثاني للاستصحاب، وهو استصحاب الوجوب النفسي بالدقة. لا نسامح في الوجوب، لا، نقول الوجوب النفسي سابقا كان ثابتا للصلاة، ولكن حتى نرد إشكال تعدد الموضوع، حيث أن الوجوب النفسي في السابق كان موضوعه الصلاة المشتملة على جميع الأجزاء، أي الصلاة الكاملة، والحال أن الصلاة الموجودة حاليا صلاة فاقدة لبعض الأجزاء، مركب ناقص. دفعا لهذا الإشكال نسامح في الموضوع، يعني نقول لا تدققوا في موضوع الوجوب النفسي حتى تستشكلوا علينا بتعدد الموضوع في السابق وفي الآن اللاحق، بل سامحوا في ذلك، فإن العرف يرى الصلاة المشتملة على السورة والصلاة الفاقدة للسورة صلاة واحدة. وحينئذ نقول الصلاة قبل العجز عن السورة كانت واجبة بالوجوب النفسي، بعد العجز عن السورة نشك أن الصلاة لا تزال واجب نفسي أو لا نستصحب وجوبها. فهنا موطن المسامحة ومحل المسامحة نفس الصلاة، نفس الموضوع للمستصحب اللي هو الوجوب النفسي، وقد شرحناه في الدرس السابق مفصلا وبقي تطبيقه. شو قلنا؟ القول وللقول الثاني استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب، أو أن المستصحب هو الوجوب النفسي، لكن لا ندقق في متعلق هذا الوجوب النفسي سابقا، المتعلق هذا الوجوب النفسي بالموضوع الأعم من الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والفاقدة لبعضها، نسامح في الموضوع. فهنا تحصل لدينا وحدة الموضوع، فأركان الاستصحاب تتم بالنسبة للوجوب النفسي بدعوى هذا بيان وجه المسامحة في الموضوع، وبيان كون الموضوع بين الآن السابق والآن اللاحق واحدا، صدق الموضوع موضوع يا حكم موضوع الوجوب النفسي. نقول موضوع الوجوب النفسي المتيقن سابقا عرفا يصدق على هذا المعنى الأعم. الصلاة أعم من كونها مشتملة واجدة للسورة أو فاقدة لها. الموجود في السابق واللاحق، اللي هذا الموضوع العام هم في السابق كان موجود هم في اللاحق موجود. في السابق هذا الموضوع كان متيقن الوجوب النفسي، في اللاحق هذا الموضوع صار مشكوك الوجوب النفسي فنستصحب وجوبها النفسي، فنستصحب وجوبه النفسي. ولو مسامحة، لأنه بالدقة العرفية هناك تغاير بين الموضوع السابق للوجوب النفسي اللي هو المركب الواجد لجميع الأجزاء، وبين الموضوع الحالي المشكوك اللي هو المركب الفاقد لبعض الأجزاء. فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها، شوفوا شنو يقولون، أن الصلاة كانت واجبة على هذا الشخص حال قدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوب شنو؟ بقاء وجوب نفس الصلاة. يعني هم يشوفون العرف هكذا يرى، يرى أن الصلاة الحالية هي نفس الصلاة السابقة، ولكن من ندري هل هي محكومة بنفس الحكم اللي كان محكوم بها في السابق، محكوم به في السابق أو لا بعد العجز عن السورة. ولا يعلم بقاء وجوب الصلاة بعد العجز عن السورة. ولو هذا في الدرس السابق شرحنا هذا دليل الشيخ وبيانه لصحة المسامحة في الموضوع، ولأن الملاك في الاستصحاب هو وحدة الموضوع عرفان لا دقة. ولو لم يكف هذا المقدار من اتحاد الموضوع العرفي في الاستصحاب لاختل جريان الاستصحاب في كثير من الاستصحابات، يعني في كثير من موارد الاستصحاب، مثل استصحاب كثرة الماء، الماء المتيقن سابقا اللي كان في السابق قطعا كثير، وقلته بالنسبة للماء الذي كان في السابق قليل. مثل ليش هنا يختل؟ لأنه كان عندنا ماء كثير، بعد أسبوع هذا الماء شوي شنو صار؟ شوي نقص منه، نشك في بقاء كريته وكثرته أم زوال كريته، زوال كثرته. وهنا ما تقدرون تستصحبون لعدم اتحاد الموضوع. الماء الذي كان متيقن الكثرة كان فرضا الماء، قلنا الماء اللي ملأ الحوض، أما الماء اللي الآن مشكوك الكثرة هو الماء اللي واصل إلى نصف الحوض، وهذان ماءان كميتان مختلفتان من الماء، بالدقة العقلية هذان موضوعان، فلا يجوز الاستصحاب لعدم وحدة الموضوع. لكن هنا بلا أشكال نستصحب، لماذا؟ لأن الماءين عند العرف موضوع واحد. وهكذا في الماء القليل، كان عندنا ماء قليل، يعني ماء فرضا في هو في الحوض مثلا، أكو كان أكو في الحوض في تشبر ماء، حوض كبير في تشبر ماء أكو بي، نعلم بأنه أو مثلا نص شبر على أي مقدار، اللي نعلم قطعا هذا ماء قليل مو ماء أكبر، شتاء وأمطار كذا، بعد أسبوعين نجي نشوف هذا الماء اللي كان مثلا نص شبر صاعد زايد، إيش قد صاير؟ صاير فرضا شبر، يعني نشوك بأنه هذا وصل إلى حد الكرية والكثرة أم لا. هنا ماذا نفعل؟ نستصحب قلته ونقول هذا الماء في السابق كان قليل، الآن نشوك بأنه بعد قليل لو صار كثير نستصحب قلته، لا تنقض اليقين بالشك، مع أنه قاطعا هذا الماء الحالي غير الماء السابق، لأن الماء السابق الماء اللي كان نص شبر، هذا الماء الحالي شبريا. مثل استصحاب كثرة الماء في الماء المتيقن كثرته سابقا وقلته في الماء المتيقن قلته سابقا، فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه هذا في الماء اللي كان كور قطعا في السابق، أو زيد عليه هذا في الماء اللي كان قليل قطعا في السابق، يقال هذا الماء الكور اللي الآن نقص منه مقدار أنه كان كثيرا، أو في الماء القليل اللي الآن زيد عليه مقدار نقول كان قليلا أو قليلا، والأصل بقاء ما كان، مع أن هذا الماء الموجود هذا الماء الحالي لم يكن متيقن الكثرة. الماء اللي كان متيقن الكثرة الماء اللي ملأ الحوض، لا الماء اللي وصل إلى فاضلا إلى نصف الحوض، أو القلة الماء اللي كان مقطوع القلة الماء اللي كان نص شبر في الحوض، مو الماء اللي صار شبريا واصل شبريا فرضا صاعد شبريا. ولولا إن قلت بأنه لا هنا هذا الماء نفس الماء السابق، هذا الماء نفس يعني هنا تغير في الموضوع ما صاير، نقول إذا ما كان صاير تغير في الموضوع ما كان نشك في الحكم. يعني أنا إذا بعد أسبوع بالنسبة للماء الكثير اللي كان واصل إلى حافة الحوض، إذا بعد أسبوع رجعت شفت بعد هذا الحوض مليون، مثل ما قبل أسبوع لما شفت الحوض مليان وتيقنت بالكثرة، الآن أتيقن بالكثرة ما أشك. ليش دا أشك في بقاء الكثرة؟ لأنه شوية الموضوع تغير، شوية الماء نازل. أو في الماء القليل إذا أنا بعد أسبوع أجد شفت الماء واقف نفس المكان في ماء النص شبر ماء بالحوض واقف، وأقول هذا مثل ما قبل أسبوع أنا تيقنت بقلته هذا المقدار، الآن أتيقن بقلته، ليش أنا الآن دا أشك بأنه ربما متحول إلى كثير متحول إلى كور؟ لأنه هذا من نص شبر وصل إلى شبرين صاعد الماء زايد الماء. وإلا يعني لولا التغير الدقي في الموضوع لم يحتمل الشك فيه، ما كنا نشك في حكمه. فليس الموضوع في هذين الموردين إلا الأعم من هذا الماء المشكوك، يعني الموضوع في عنوان أعم من هذا الماء المشكوك وذاك الماء المتيقن سابقا. ولذا نحن نرى وجود هذا الموضوع في السابق وفي اللاحق فيصح الاستصحاب مسامحة في مدخلية الجزء الناقص في صدق الكثرة، بأنه العرف يتسامح يقول هذا بالنسبة للماء الكثير، يقول هذا الماء اللي كان كثير اللي كان واصل إلى حافة الحوض كان ملأ الحوض الآن ناقص منه شبر، هذا الشبر اللي نقص من الماء هذا ما كان إلى مدخلية في صدق الكثرة. أو الزايد في عدم صدق القلة، يعني نقول هذا الماء اللي كان قليل هذا المقدار اللي زاد عليه ما يخرب عنوان القلة في الماء في المشارة إليه، في المشارة يعني في قولنا هذا الماء كان كثيرا أو هذا الماء كان قليلا. ولذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا وشك في صيرورته، يعني نفس الماء كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته ودخلهما في تغير واقع هذا الماء. هذا بالنسبة للاستصحاب ودليل القول الثاني في الصورة الأولى. شوفوا احنا إلى الآن تكلمنا عن صور أربع وتكلمنا عن مقتضى الأصول اللفظية فيها إذا كان هناك مجال للأصول اللفظية، وعن مقتضى الأصول العملية فيها إذا ما كان هناك مجال للأصول اللفظية. الآن نريد أن نخطو خطوة ثالثة وندخل في دائرة ثالثة. اللي شنو هي الدائرة الثالثة؟ سؤال بالنسبة شوفوا ويدل الآن نرجع إلى أصل التنبيه الثاني. شنو كان التنبيه الثاني؟ التنبيه الثاني أنه ورد دليل على جزئية جزء للمركب أو شرطية شرط للمركب، فنشك بأن هذه الجزئية أو الشرطية مطلقة لحال التمكن والتعذر حتى لا يجب الباقي في حال العجز، أو لا أن هذه الجزئية والشرطية مقيدة بحال التمكن فیجب الباقی فی حال العجز عن جزء او عن شرط. هذا كان الكلام. بحثنا عن مقتضى الاصول اللفظية والاصول العملية بالنسبة للصور الموجودة في المسألة. الان ندخل في دائرة ثالثة، وهو انه هل تستفاد قاعدة من الروايات لما نحن فيه. المشهور ربما قالوا نعم، هناك قاعدة عامة تستفاد من الروايات لما نحن فيه، ونتيجة هذه القاعدة المستفادة من الروايات وجوب الباقي. وجوب الباقي اللي يعني شنو؟ يعني تقيد الجزئية والشرطية بحال التمكن من الجزء والشرط، عدم إطلاقهما لحال التعذر والعجز عنهما. وهذه القاعدة المعروفة بقاعدة الميسور اللي تستفاد من بعض الروايات. الشيخ يشير هنا إلى رواية النبوية منسوبة للنبي، وروايتين علويتين منقولتين عن مولانا أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه. أما الرواية النبوية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قبل أن ندخل في تفاصيل البحث عن دلالة هذه الروايات، المعنى الإجمالي حتى تتضح لنا في معالم عن البحث. فمعنى هذه الرواية أنه إذا النبي صلى الله عليه وآله أمرنا بالصلاة أنا ما قدرت أركع، فهذه الرواية ماذا تقول؟ إذا أمرتكم بشيء، إذا أمرتكم بالصلاة فأتوا من هاي الصلاة اللي أنا أمرتكم بها ما استطعتم. ما تقدر تركع لتركع، ما تقدر تقرأ سورة لتقرأ سورة، ما تقدر تكون على طهارة لتكون على طهارة. المقدار المستطاع اعتبر. هاي هي الرواية الأولى. أما الرواية العلوية: الميسور لا يسقط بالمعسور، الصلاة مع الركوع معسورة بالنسبة إليك، لكن الصلاة بدون الركوع معسورة لا ميسورة. الإمام يقول الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه الأجزاء الباقية الميسورة لا تسقط بسبب ذلك الجزء المعسور. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة: ما لا يدرك كله لا يترك كله، الصلاة الكاملة اللي لا يدرك كلها، لا يدرك كلها أي بأجزائها العشرة، بس لا يترك كلها، لا تترك كلها. أنت تقدر تأتي بتسعة أجزاء، أتي بتسعة أجزاء. فعدم إدراك العشرة اللي هو المركب الكامل لا يصير سببا ومبررا وحجة لترك التسعة. تضح شنو صار؟ هذه هي الروايات الثلاث. أما البحث بالنسبة إلى هاي الروايات، أولا البحث السندي. هذه الروايات، أما النبوي رواية عامية، وأما العلويتان روايتان مرسلتان ومنقولتان في كتاب عوالي اللآلي. وتدرون الشيخ الأنصاري رحمه الله في أماكن متعددة أذكر من الرسائل يشير إلى أنه كتاب عوالي اللآلي. هم أكو إشكال في المؤلف، هم أكو إشكال في الكتاب. وأظن أن الشيخ ينقل في مكان أنه المحدث الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب الوسائل، مع أنه هو منهج أخباري، مع ذلك يستشكل في هذا الكتاب. فكيف نعتمد على هذا الكتاب الذي هناك كلام بالنسبة إلى نفس الكتاب وبالنسبة إلى مؤلفه. أما الرواية الأخرى النبوية أخرى رواية عامية، هذا بالنسبة للبحث السند، هذا بالنسبة للإشكال السند. أما الجواب عنها، الجواب عنها أنه هناك مبنى لمشهور الأصوليين، وهو أن السند الضعيف ينجبر بعمل المشهور بتلك الرواية. وبعبارة أخرى، الشهرة العملية جابرة لضعف سند الرواية. وفيما نحن فيه، المشهور لا إشكال في أن المشهور تمسكوا بهذه الروايات في أبواب العبادات، وهذا التمسك منهم جابر عقلائي لضعف سند الرواية. فأنه دققوا حجية الروايات وحجية الأخبار لا تنحصر في جهة السند، بحيث أنه إذا السند سند صحيح الرواية صحيحة، رواية معتبر، رواية حجة. أما إذا السند مو صحيح الرواية مو حجة مو معتبر. لا، ليس الأمر كذلك. فأنه ربما مبنى المشهور في حجية الروايات على الوثوق بالرواية، أنه الرواية واحد يثق ويطمئن بهذه الرواية، وهو مبنى العقلاء. العقلاء لا يحصرون أمر حجية الخبر في قضية الراوي والسند فقط. لا، يقولون هناك عدة طرق. نعم، من الطرق السند، أما هناك طرق أخرى، ومن هذه الطرق العقلائية. نحن إذا رأينا أن جماعة من أهل الخبرة اللي هم لا شك في خبرويتهم ولا شك في تقواهم ولا شك في معرفتهم بمباني الرجال، بقضية أنه الرواة مو كلها معتبرة وكذا، نرى بأنهم أخذوا برواية ضعيفة السند، مو واحد واثنين، لا، المشهور اللي هم كثيرا ما يتركون رواية لأجل ضعفها. لكن في هذا المورد نرى أنهم أخذوا بهذه الرواية الضعيفة، فهي قرينة عقلائية بأنه هم كانوا مطمئنين بصحة هذه الرواية. وهذا المقدار يكفي عند العقلاء للوثوق بذلك الخبر، يعني هذا المقدار معذر عند العقلاء ومنجز حتى يعملوا بذلك الخبر. ولكن بعض المحققين أنكروا ذلك ولم يقبلوا انجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور بها. على أي تقدير، هناك خلاف. ألم ذكرت وجه هذا المبنى الذي يتطرق له الشيخ رحمه الله؟ فالإشكال السندي مردود وليس واردا ويدل على المطلب. احنا في اول التنبيه، هو هناك في اول التنبيه قلنا شيء، قال الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة فهل يقتضي الأصل؟ قلنا هذا الأصل المراد منه أعم من الأصل اللفظي والعملي، وهاتان الدائرتان بحثناهما، والقاعدة المستفادة من الرواد ندخل في الدائرة الثالثة اللي لو ثبتت هذه القاعدة بعد تكون حاكمة على تلك القاعدتين، على عفوا تلك الدائرتين، بعد لا تصل النوبة إلى الأصول اللفظية والأصول العملية مع وجود هذا النص الصريح ويدل على المطلب. انه شنو المراد من المطلب؟ اي على نفس ما افاده الاستصحاب، لان نتيجة الاستصحاب شنو صار؟ وجوب الباقي، وبالنتيجة تقيد الجزئية والشرطية. هكذا يدل على وجوب الباقي وتقيد الجزئية والشرطية النبوي والعلويان المرويان. هذان العلويان ومرويان وين؟ في غوال اللالي. أما قلنا عرض في خدمتكم ظاهرة، أما النبوي أيضا مروي في عوال اللالي، ولكن النبوي أصله عامية. فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وعن علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وضعف أسنادها، أسناد هذه الروايات الثلاث، مجبور باشتهار التمسك بهذه الروايات بين الأصحاب في أبواب العبادات كما لا يخفى، يعني عمل تمسك المشهور بهذه الروايات لا يخفى مقابل للنقاش. نعم، فقضية السند ما به مناقشة، نعم قد يناقش في دلالة هذه الروايات، المناقشة في دلالتها إلى مجال. احنا نذكر لكم بأنه الآن، أما بالنسبة للرواية الأولى، شوفوا الاستدلال المشهور بالرواية الأولى أي النبوي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، مبني على حمل من إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه. استدلال المشهور بهذه الرواية على قاعدة الميسور وعلى وجوب الباقي مبني على كون من في هذا النبوي من تبعيضية، وهذا ما في ما استطعتم موصولة، ومن وما وأل تساوي ما ذكر عندنا ما موصولة بعد. نعم، فاستدلال المشهور بهذه الرواية، إذا نريد أن نثبت بهذه الرواية قاعدة الميسور، أولا مبني على كون من للتبعيض، كما يقول ابن مالك بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبه الآن الآخرة. فالتبعيض من معاني من، لازم هذا من يكون بمعنى التبعيض، وما يكون بشنو بيا معنى، وما يكون بالمعنى الموصولة، لأنه يعني عندنا ما موصولة، عندنا ما مصدرية، عندنا ما زمانية، عندنا ما زمانية مصدرية. فإذ حينئذ شنو يكون المعنى؟ يكون المعنى إذا أمرتكم بشيء فأتوا بعض ذلك الشيء الذي استطعتم من، يعني إذا أمرتكم بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء فأتوا بعض الصلاة اللي تقدرون عليه، اللي تستطيعون منه، اللي عندكم استطاعة عليه. فعلى هذا المعنى نعم، أنا الآن الصلاة، أنا مأمور بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء، بس المقدار اللي أقدر منه شقد؟ تسعة. قاعدة الميسور، هاي الرواية تأتي وتقول ماذا؟ بأنه إذا النبي يقول إذا أنا أمرتكم بصلاة ذات عشرة أجزاء، أنتوا الواجب عليكم أن تأتوا بالمقدار الذي تتمكنون منه، تأتوا ببعض الصلاة اللي تتمكنون منه، إذا تتمكنون من كل أهلا وسهلا، أما إذا متتمكن من كله فأت بعضه الذي تتمكن عليه. ولكن هذا احتمال في هذه الرواية، هذا هو الإشكال الدلالي على الرواية الأولى. هناك احتمالان آخران في هذه الرواية اللي بناء على ذينك الاحتمالين الآخرين بعد الرواية لا ترتبط بما نحن فيه، لا ترتبط بقاعدة الميسور، بل الرواية تكون من أدلة بيان اشتراط التكليف بالقدرة والاستطاعة اللي مترتبط بما نحن فيه. إن شاء الله شرحها وتفصيلها في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.